بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الشريط الأول من كتاب الفتن، وهو من سلسلة من هدي الإسلام برقم 4، بقلم فضيلة الأستاذ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله تعالى، الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الثانية. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفتنة. قال الله تعالى: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورة العنكبوت، الآيات من الأولى إلى الثالثة. الفتن. معنى الفتنة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار، وهي مشتقة من الفتن، وهو عرض الذهب على النار لتظهر جودته من رداءته، ويقال دينار مفتون أي محروق بالنار، وورق فتين أي فضة محروقة، والفتانة الحجر الذي يجرب به الذهب والفضة، والحرة هي أرض ذات حجارة سود نخرة يقال لها فتين، أي كأنها أحرقت حجارتها بالنار وذلك لسوادها. ثم صار لفظ الفتنة في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أهل اللغة: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة. وتكون الفتنة بمعنى الصد عن السبيل والرد. قال الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. سورة المائدة، الآية 49. معناه يصدوك ويردوك. عن ابن إسحاق أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمع قوم من الأحبار وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفتنه عن دينه، فإنما هو بشر. فأتوه فقالوا: قد عرفت يا محمد أن أحبار اليهود، وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود، وإن بيننا وبين قوم خصومة، فنحاكمهم إليك، فاقضي لنا عليهم حتى نؤمن بك. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية الكريمة. وتكون الفتنة بمعنى العذاب أيضا. قال الله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. سورة الذاريات، الآية 14. وتكون الفتنة بمعنى الشرك، ومنه قوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. سورة البقرة، الآية 17 بعد 200. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. سورة البقرة، الآية 93 بعد 100. وتكون الفتنة بمعنى العبرة، ومنه قوله تعالى: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. سورة الممتحنة، الآية 5. وقال تعالى: لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. سورة يونس، الآية 85. أي لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين، أو لا تهلكنا بأيدي أعدائنا فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق لم نسلط عليهم فيفتنوا. خلق الإنسان للفتنة والابتلاء والاختبار. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورة العنكبوت، الآيات من الأولى إلى الثالثة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة، وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام، كسلمة ابن هشام وعباس بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وياسر أبيه وسمية أمه وعدة من بني مخزوم وغيرهم، فكانت صدورهم تضيق لذلك. وربما استنكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين، فنزلت هذه الآية الكريمة مسلية ومعلمة أن هذه هي سيرة الله في عباده اختبارا للمؤمنين وفتنة. قال العلماء: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوال، فهي باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، موجود حكمها بقية الدهر، وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وفي الحديث الشريف: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه أحمد والبخاري. ابتلاء الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام. مما ابتلى الله تعالى به نوحا عليه الصلاة والسلام ولده، قال تعالى في شأنه: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إلى أن قال: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هامش سورة هود، الآيات من 42 إلى 47. طلب نوح عليه السلام من ابنه أن يركب معه في السفينة حين كان يظنه من المؤمنين، وتمنى على الله نجاته من الغرق حين كان يظنه كذلك. فلما أعلمه الله تعالى أنه ليس من المؤمنين مع أهله، وانقطعت النسبة بينه وبينه بسبب الكفر، حذره أن يسأله ما لا علم له به، لاذى بربه عز وجل عازفا عن الولد الضال. ومما ابتلى الله تعالى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاؤه بتكذيب قومه وإلقائهم إياه في النار. قالوا: بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. سورة الصافات، الآيتان 97 و98. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. سورة الأنبياء من الآية 68 إلى الآية 70. ابتلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذلك فصبر، فكانت عاقبته السلامة وعاقبة أعدائه الغيظ والخسران. ومما ابتلى الله تعالى به إبراهيم عليه السلام كذلك أمره إياه أن يرحل بولده إسماعيل عليه السلام وبزوجته أم إسماعيل إلى أرض الحجاز، وأن يتركهما هناك وليس معهما إلا قليل من طعام وقليل من شراب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء إبراهيم عليه السلام بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت، أي عند الكعبة أو موضعها الذي بنيت فيه بعد، عند دوحة فوق زمزم التي نبعت بعد ذلك في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية، أي عند الحجون حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سورة إبراهيم الآية 37. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. ابتلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذلك فامتثل وصبر، فكانت العاقبة أن جعل الله تعالى من ذريته سيد المرسلين وخاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. ومما ابتلي به إبراهيم عليه السلام أمر الله تعالى إياه بذبح ولده. قال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إلى أن قال: إن هذا لهو البلاء المبين. سورة الصافات الآيات من 100 إلى 100. ابتلي إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام بهذا فخضعا لحكم الله تعالى واستجابا لأمره، فكان لهما الشرف الأعظم بظهور نبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نسلهما الطيب الطاهر. ومما ابتلى الله تعالى به يعقوب عليه السلام فقد ولديه يوسف ثم بنيامين، حتى قال لأولاده: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سورة يوسف الآيتان الثالثة والثمانون والرابعة والثمانون. وصبر يوسف عليه السلام وصبر كذلك يعقوب والده حتى جمع الله بينهم جميعا. ومما ابتلى الله تعالى به يوسف عليه السلام ما وقع له من إخوته حين رموه في الجب، وبعده عن أبويه، ثم ابتلاؤه بامرأة العزيز إذ راودته عن نفسه فاستعصم وعصمه الله تعالى، ثم ابتلاؤه بالسجن بسبب كيد امرأة العزيز، فلبث في السجن بضع سنين. ولما تمت مرحلة الابتلاء خرج من السجن ناصع الجبين بريئا مما اتهم به، وجعله الله على خزائن الأرض ومكن له فيها، فعلى شأنه وعز. وجاءه أبواه واعتذر إليه إخوته، وقرت عين الجميع باجتماع الشمل ولقاء الأهل. ومما ابتلى الله تعالى به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما لاقه من قومه حين دعاهم إلى الإسلام، قالوا عنه ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا كذاب، وقالوا مجنون. قال الله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال عز وجل مسليا له عن قولهم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الآية الأولى من سورة صاد وهي الآية الرابعة، أما الآية الثانية فهي الآية 29 في سورة الطور. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. سورة الذاريات الآية الخامسة. هذا وهم قومه مرة بخنقه، وهموا أن يلقوا عليه صخرة وهو ساجد، ووضعوا على ظهره الأقذار وهو ساجد، ورماه أهل الطائف بالحجارة حتى أدموا عراقيبه، وأجمع المشركون بعد ذلك على قتله، فأمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة فهاجر. هاجر تاركا مسقط رأسه وأحب بلاد الله إليه. ولما تمت مرحلة الابتلاء نصره الله على أعدائه ورده إلى مكة فاتحا عزيزا رفيع الجناب، وزاد في رفعته وعزته عفوه عمن أساء إليه، وقوله: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ابتلاء الصحابة. ومما ابتلي به الصحابة رضي الله عنهم شدة أذى المشركين، فمنهم من مات تحت العذاب، ومنهم من ضرب حتى أغمي عليه، ومنهم من عذب حتى عمي. واشتد بهم العذاب حتى هاجر من هاجر منهم إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وقال تعالى معرضا لهم بهذا الابتلاء: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سورة آل عمران الآية 86 بعد 100. ولما تمت مرحلة الابتلاء أيدهم الله تعالى بنصره وأمدهم بملائكته، فقتلوا صناديد الكفر في بدر وردهم إلى مكة فاتحين ظافرين. وصعد بلال رضي الله عنه ظهر الكعبة ونادى بصوته الجهوري: الله أكبر الله أكبر. وفي نشوة هذا الظفر وعزة الإسلام ما ينسي شدة الابتلاء، ومما ابتلوا به شدة الفقر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، نوع من الشجر، وهذا السمر شجر أيضا، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه، أي من البعر ما له خلط. حاشية: رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد على كبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. رواه البخاري. وعن فضالة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال، أي يسقطون من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، أي من الفاقة والجوع الشديد، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، وهو شجر في الحجاز معروف، ثم نبله بالماء فنأكله. رواه مسلم. ولما تمت مرحلة الابتلاء آتاهم الله تعالى من زهرة الدنيا ما آتاهم، وجاءتهم كنوز كسرى وقيصر، وأصبحوا ملوك الأرض. أصابتهم فتنة الضراء فصبروا، وفتنة السراء فشكروا. ومما ابتلوا به الهجرة والجهاد. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. سورة آل عمران الآية 42. وقال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. سورة التوبة الآية 16. والوليدة البطانة والمداخلة من الولود، وهو الدخول، وكل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليدة، والرجل يكون في القوم وليس منهم وليدة. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة الآيتان 23 و 24. امتحن الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم بالهجرة والجهاد في سبيل الله فاستجابوا أسرع استجابة وأبلوا أحسن بلاء وعادوا في الله الأقارب والأرحام، فجعل الله تعالى ذلك وصف المؤمنين الصادقين فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلة الآية 22. نزلت هذه الآية الكريمة في الصحابي الجليل عبد الله رضي الله عنه ابن رأس المنافقين عبد الله بن أبي. جلس عبد الله الصحابي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء، فقال له عبد الله رضي الله عنه: بالله يا رسول الله، ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي لعل الله يطهر بها قلبه. فأفضل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى أباه بها، فقال له أبوه عبد الله المنافق: ما هذا؟ فقال: هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وسلم، جئتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بها. فقال له أبوه: فهلا جئتني ببول أمك؟ فإنه أطهر منها. فغضب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أما أذنت لي في قتل أبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ترفق به وتحسن إليه. وروي أن أبا قحافة والد أبي بكر سب النبي صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر رضي الله عنه صكه فسقط منها على وجهه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: أو فعلته؟ لا تعد إلى مثل ذلك. فقال أبو بكر: والذي بعثك بالحق نبيا، لو كان السيف مني قريبا لقتلته. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نزلت هذه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية نزلت في أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قتل أباه يوم بدر، وكان أبوه يتصدى له وأبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله تعالى فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية. ودعا أبو بكر رضي الله عنه ابنه عبد الله إلى البراز يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك يا أبا بكر، أما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع والبصر؟ وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه أخاه عبيد بن عمير يوم بدر، وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاله العاص بن هشام ابن المغيرة يوم بدر، وعلي وحمزة رضي الله عنهما قتل عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا فيه 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أي بإصبعه. قال أنس: كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سورة الأحزاب الآية 33. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن، كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه جعبة سهامه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. ولما تمت مرحلة الابتلاء، مكن الله تعالى لهم في الأرض وجعلهم خلفاءه فيها، ونالوا ثناء الله تعالى عليهم في كتابه، وبشرهم بما أعد لهم في الآخرة من الفوز العظيم والأجر الكريم والنعيم المقيم. اختلاف الآراء فتنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان، أي تنقص بركته فيمر سريعا، وينقص العمل، يعني الصالح، ويلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. حاشية: رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، أي من تطلع لها أهلكته. فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي فيها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كانت له إبل فليلحق بها، ومن كانت له غنم فليلحق بها، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال رجل: يا رسول الله، إن أكرهت وانطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. رواه مسلم وأبو داود. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم القائل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، أي أمره ظاهر في استحقاقه النار، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، أي على حافتها، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. رواه مسلم. وفي الحديث الشريف: إنها ستكون فتنة تستنظف العرب، أي تستأصلهم هلاكا، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه أبو داود والترمذي. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ولمن ابتلي فصبر فواها، أي حسرة لمن باشر الفتنة وسعى فيها. رواه أبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم، وقطعوا فيها أوتاركم، والزموا فيها أجواف بيوتكم، وكونوا كابن آدم. رواه الترمذي. الإخبار بالفتن وأنواعها. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. رواه البخاري ومسلم. وعنه أنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا في مجلس عن الفتن فعدها وقال: منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنها فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. رواه مسلم. وعن عمرو بن أخطب رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصاعدا المنبر، فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صاعدا المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى، ثم صاعدا المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا، يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته، أي وصفه وصفا مفصلا واضحا. رواه أبو داود. وفي الحديث الشريف: يكون في هذه الأمة 4 فتن في آخرها الفناء. رواه أبو داود. وكل هذا تحذير من الفتن وحض للمسلمين على اجتماع الكلمة ووحدة الصف، فلينتبهوا من غفلتهم ولينتفعوا بمواعظ نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. الانضمام إلى الجماعة في الفتن. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم. متى ابتدأت الفتنة؟ عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال: قوم نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. همش. وحديثها: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي. وفتنة الرجل فيهم ضروب من فرط محبته لهم، وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير، أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، فإنه راع لهم ومسؤول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا القبيل، قاله النووي رحمه الله تعالى. انتهت الحاشية. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، أي سكتوا أو أطرقوا. فقلت أنا، قال أنت لله أبوك، كلمة مدح. قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد، أي ممزوجا بياضه بسواد، كالكوز مجخيا، أي منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط، أي هو حق لا غلط فيه. قال العلماء: وكان ذلك الباب عمر رضي الله عنه. حاشية: لا أبا لك كلمة تذكرها للحث على الشيء، ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكل، فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وفقد الأب المعاون. فإذا قيل لا أبا لك فمعناها جد في هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون. والحديث رواه البخاري ومسلم. انتهت الحاشية. من أين تخرج الفتنة؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري ومسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شأننا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شأننا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هنالك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري. أي تظهر منها الفتن التي يشعلها الشيطان. اتضح من هذا أن الفتنة ابتدأت في المسلمين من بني أمية الذين كانوا يحيطون بعثمان رضي الله عنه وأظهروا له الإخلاص، فولى بعضهم أمراء في الجهات واستبطن آخرين منهم، فجعلهم أهل مشورته وأفضى إليهم بسره. ثم بعد ذلك اشتعلت نارها في وقعة الجمل ووقعة صفين، ثم ظهرت الخوارج. وهذه كلها كانت في نجد والعراق وما وراءهما من المشرق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك معجزات ظاهرات باهرات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال: رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. رواه مسلم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله يشير إلى الشيوعية دعوة الكفر والإلحاد وإنكار الله تعالى وإنكار النبوات والأديان، فهي دعوة كفر نابعة من المشرق أيضا، وشعارها لا إله والحياة مادة، ويقول زعماؤها: الدين أفيون الشعوب. والله تعالى أعلم. الصبر على الفتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم والترمذي. وزاد في رواية: قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن، وفي أخرى: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وفي رواية خامسة قال: قوم قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. والهرج كثرة الفتن والقتل. تنبيه: يجري على ألسنة كثير من الناس هذا الحديث الآتي: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا. رواه الترمذي. ويرون فيه العذر لأنفسهم ولغيرهم في ترك الفروض وارتكاب المنكرات وفي السكوت عن ذلك، وهذا الفهم ضلالة. قال المناوي رحمه الله تعالى في شرحه على الجامع الصغير عند هذا الحديث، أورده ابن الجوزي في الواهيات، وقال النسائي: حديث منكر. وقال المناوي في شرحه: إن معناه من ترك منكم عشر ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يجوز صرف هذا القول إلى عموم المأمورات، لما عرف أن مسلما لا يعذر فيما يهمل من فرض عيني. هامش انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير في الجزء الثاني صفحة 56 بعد 500 انتهى. لا تزال طائفة على الحق. عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. هامش رواه مسلم وأبو داود والترمذي انتهى الهامش. وفي هذا بشارة عظيمة للطبقة الصالحة في كل جيل، وحض لها على مجاهدة النفوس لتكون من هذه الطائفة، طائفة الحق المعنية بقول البشير الأعظم صلى الله عليه وسلم: المعاصي من أسباب الفتن. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. سورة الأنفال الآية 25. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى المؤمنين أن لا يقروا المنكر فيما بينهم فيعمهم الله بالعذاب. وعن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه مسلم. وفي الحديث الشريف: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم أي منعوهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. ومعنى القائم في حدود الله المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بحدود الله ما نهى الله عنه. قال العلماء رضي الله عنهم: في هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة، وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالفتنة إذا عملت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير. وفي الحديث الشريف: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. حاشية: رواه البخاري. انتهت الحاشية. انتهى الشريط الأول من كتاب الفتن، وهو من سلسلة من هدي الإسلام برقم 4، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.